بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم يا أهل قطر، مرحبا بأهل الكرم، مرحبا بأهل الوفاء، مرحبا بأهل الصدق والخير والبر والإحسان. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة على هذا الحضور المبارك، وعلى أنكم قطعتم من أوقاتكم الثمينة لحضور مثل هذه الكلمات وهذه المحاضرات التي أسأل الله تعالى أن يبارك بها وأن ينفع بها الجميع القائل والمستمع يا رب العالمين. هنيئا لكم هذا الخير أيها الإخوة الأكارم، أن وفقنا جميعا ربنا عز وجل لحضور مثل هذه المجالس المباركة، مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليهم السكينة، ويذكركم الله تعالى في من عنده، فهذا خير عظيم أنزله الله تعالى عليكم أيها الإخوة، فهنيئا لكم، هنيئا لكم هذا الخير المبارك. أحبتي الكرام، حديث إليكم في هذه الدقائق عن حديث السفينة. يا ترى ما هو خبر السفينة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفرا من بني إسرائيل ذهبوا ليركبوا سفينة من السفن، فلما وصلوا إلى الشاطئ وهذه السفينة لابد أن يدفع كل واحد منهم نصيبه حتى يركبوا هذه السفينة. اجتمع هؤلاء النفر ثم اختلفوا فيما بينهم، يا ترى من الذي يكون في الدور الأول ومن الذي يكون في الدور الأسفل اللي يسمونه القبو، فاختلفوا فيما بينهم أيهم يصعد إلى الأعلى وأيهم ينزل إلى الأسفل، لأن الأعلى له مزايا وله صفات وله أشياء جميلة كالشمس ووجود الماء والهواء العليل، بخلاف من كان في الدور الأسفل فإنه سيعاني من الكتمة والضيق والحر، ثم إذا أراد حاجة من الدور الأعلى فإنه سيضطر إلى أنه يخرج إلى الدور الثاني ثم يستأذن ثم يأخذ الأشياء منهم. اختلفوا فيما بينهم ثم بعد ذلك اتفقوا على أنهم ينقسمون إلى قسمين، قسم يكون في الدور الأعلى وقسم يكون في الدور الأسفل. ثم بعد ذلك ركبوا سفينتهم وخاضوا البحر. بينما هم في البحر واستمروا على هذا الوضع، إذا أراد أهل القبو الماء ذهبوا إلى الأعلى ثم أحضروا الدلو والحبل ثم وضعوه في الماء ثم أخذوا الماء ثم رجعوا إلى الأسفل. بينهم على هذه الحالة إذ قال قائل منهم: إلى متى نزعج من فوقنا؟ كلما أردنا ماء منهم فإننا سنضطر إلى أن نستأذن منهم، ثم بعد ذلك نحضر الدلو، ثم بعد ذلك نحضر الحبل، ثم بعد ذلك نسحب الماء ثم ننزل إلى الأسفل، وهم قد يكونوا في وقت راحتهم أو عندهم نساءهم أو من الأسباب والأعذار. فقال قائلهم: أنا عندي اقتراح. فقال الجميع: تفضل أسمعنا اقتراحك هذا الذي ينقذنا من هذه المأساة التي نعاني منها. فقال: بدلا من أن نؤذي من فوقنا ونذهب كل يوم إليهم ونسعى إلى أخذ الماء منهم، فإني أقترح أن نخرق في هذه السفينة خرقا. يا إخوة، ما بيننا وبين الماء إلا خشبة، فبدل من أذهب وأصعد إلى الأعلى وأستأذن من الناس ثم أطلب منهم الماء ثم أطلب منهم الدلو ثم أحضر، بدل كل هذه الدورة الطويلة، خلاص المسألة سهلة، اخرق في هذه السفينة خرقا ثم نأخذ الماء مباشرة، ما بيني وبين الماء إلا خشبة صغيرة. هذا اقتراح قمة في الغباء، لأنهم لو تركناه على هذا الوضع ماذا سيحدث؟ سيهلك الجميع، القائل صاحب الاقتراح الذكي وكذلك من معه وكذلك من كان في الأعلى والأسفل، ولكن إن تركوهم إن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ولذلك يا إخوة، لو ترك هذا الإنسان وما يفعل وقال قائلهم أنا حر، هذه سفينتي وأنا استأجرت ودفعت مالي في هذا المكان، لا علاقة لكم بي، أنا أفعل ما أشاء وأختار ما أريد، فهل نتركه أم نأخذ على يده؟ بل لابد أن نأخذ على يده وأن نأطره على الحق أطرا، لأننا لو تركناه سنغرق جميعا في هذا البحر، ولن يغنينا مجاملتنا لهذا الإنسان ولا التلطف في المعاملة معه ولا غيرها. ولذلك يا إخوة، هذا المثال العظيم الجميل الذي ذكرته قبل قليل هو مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لواقع المجتمع الذي نعيش فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، استهموا يعني اقترعوا في بينهم، استهموا على سفينة فكان قوم أعلاها وكان قوم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى من فوقهم فطلبوا الماء، فقال قائلهم: لو خرقنا في نصيبنا خرقا، لو خرقنا في نصيبنا خرقا. قال عليه الصلاة والسلام: إن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن هذا المثال الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبين لنا أننا نعيش في سفينة كبيرة كحال السفينة البحر، هذه السفينة يعيش فيها أقوام، هؤلاء الأقوام فيهم الصالحون وفيهم الطالحون، فيهم الرجال وفيهم النساء، فيهم الصغار وفيهم الكبار، فيهم الأذكياء وفيهم الأغبياء، وفيهم وفيهم، وهذه طبيعة السفينة التي نعيش فيها. هذه السفينة إذا استطاع عقلاؤها وألبابها ورجالها أن يأخذوا على أيدي السفهاء والبلهاء والجهال فإنها ستسلم سفينتهم وتسير إلى النهاية، ولكن إن تركنا هؤلاء يفعلون ما يشاءون ويفعلون ما يريدون ماذا سيحدث لسفينة المجتمع؟ ستغرق. تغرق كيف؟ تغرق بالمعاصي، تغرق بالذنوب، تغرق بنزول العقوبات الربانية والكوارث الإلهية التي يحل بها عقوبة الله عز وجل بسبب السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك أيها الإخوة، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أي عقوبة أعظم وأي كارثة أجل أن ترفع يديك إلى السماء: يا رب يا رب يا رب اشفي ولدي، يا رب وفقني، يا رب علمني، يا رب افعل كذا، فرج كربتي، اقضي ديني، اشفي مريضي، فلا يستجيب الله دعاءك. والسبب هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، فلا يستجاب لكم دعوة ولا يستجيب الله لكم، وإن كنت صالحا وإن كنت قارئ للقرآن، كل ذلك بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني بسند فيه ضعف، قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم، وفي رواية ثم يدعو خياركم خياركم فلا يستجاب لكم، خياركم الذين يقومون الليل يصومون النهار يؤدون الصلاة يتصدقون ويحجون ويصومون، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم وليضربن الله قلوب بعضكم ببعض. هذا الخلاف الذي نراه أحيانا خلافا أسريا، قطيعة الأرحام، عقوق الوالدين، هذه المشاكل التي نراها بين الإخوة بعض في بعض، ما سببها؟ ما سببها أيها الإخوة؟ هي بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ضرب الله تعالى، أخبر الله عز وجل أيها الإخوة لنا قصة قوم من بني إسرائيل. هذه القصة التي ذكرها الله تعالى في القرآن تبين لنا خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه القصة هي قصة مدينة صغيرة يقال لها أيلة. هذه الأيلة هي تقريبا موقعها في قريبا من في أعلى شمال المملكة العربية السعودية عند حقل، مدينة حقل قد على رأس البحر الأحمر، يعني إذا جلست في حقل تستطيع من خلالها أن ترى طابة المصرية وترى العقبة الأردنية وترى أيلة وترى أيلة، ويسمونها الآن إيلات. هذه المنطقة التي أخبر الله تعالى عن أهلها انقسموا إلى أقسام، بينما هم يعيشون حياتهم الطبيعية وكانت مهنتهم الأساسية صيد السمك، كانوا يصيدون السمك ثم باقي الأيام يقضونها في العبادة. هذه الأيام عندهم سبعة أيام، اليوم السبت منع الله تعالى منهم الصيد ونهاهم عن ذلك من أجل أن يتفرغوا في هذا اليوم لعبادة الله عز وجل، وباقي الأيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة كلها يقضونها في بيعهم وشرائهم وحاجاتهم الدنيوية. ومن ابتلاء الله تعالى لهم، من ابتلاء الله تعالى هذه القرية، كانت السمك تأتي يوم السبت إلى الشاطئ. أحيانا غالب الناس بقايا الطعام ماذا يفعلون بها؟ يضعونها في البحر عند الشاطئ، فتأتي هذه الأسماك أحيانا تأكل من بقايا طعام الناس. فبنو إسرائيل هؤلاء أصحاب القرية يرون الأسماك يوم السبت تقفز أمام أعينهم وكأنها تقول ها أنا بين أيديكم ولا تستطيعون أن تفعلوا شيئا لي. واستمر الوضع على هذه الطريقة، يوم السبت الأسماك تأتي إلى الشاطئ تسبح وتأكل وتمرح وتلعب دون أن يقال لها شيء ودون أن تمس بأذى، حتى اجتمعوا فيما بينهم وقالوا في غير يوم السبت نذهب إلى وسط البحر ونتعب في الصيد ونتعب وربما نرجع وربما نهلك في وسط البحر، ويوم السبت تأتي الأسماك إلى الشاطئ، ماذا نصنع وماذا نعمل ونحن محرم علينا أن نصيد يوم السبت؟ قال قائلهم لماذا لا نضع الشباك يوم الجمعة فنثبت الشباك يوم الجمعة ونربط الأحزمة ثم يأتي في يوم الأحد ونسحب هذه الأسماك، ويوم السبت ما صدنا، نحن لم نصد يوم السبت، نحن وضعنا الشباك يوم الجمعة وأخذناها يوم الأحد. فنحن الآن ما صدنا، تلعبون على مين؟ تخادعون من بهذه الطريقة؟ أنت لا تتعامل مع بشر، تتعامل مع من؟ مع رب البشر جل جلاله وتقدست أسماؤه. فاتفقوا على هذه الطريقة، أن يضعوا الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد. فجاء قوم من صالحيهم من المصلحين، قالوا يا قوم اتقوا الله، خافوا الله، ما تفعلون هذا مخادعة لرب العالمين، لا يجوز لكم بأي حال من الأحوال أن تفعلوا هذا، لا يأتيكم عقاب الله بسبب هذا الخطأ أو هذه الجريمة وهذا الذنب الذي وقعتم فيه. ثم جاء قوم آخرون وقالوا لهؤلاء المنكرين لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يا أخي الكريم، أنت الآن المفترض أنك تنكر على العاصي أو على من ينكر المنكر. هؤلاء القوم الآخرون، القسم الثالث من هؤلاء، أنكروا على من ينكر المنكر، ما ذهبوا لمن صاد يوم السبت وقالوا لهم اتقوا الله، هذا حرام، هذا لا يجوز، خافوا الله، لا يعاقبنا الله تعالى بسبب ذنبكم، بل أنكروا على من ينكر المنكر. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ماذا قال أولئك المصلحون؟ قالوا معذرة إلى ربكم، اعذار إلى الله عز وجل أننا بلغنا رسالة الله لهؤلاء الناس، وعلمناهم أن فعلهم هذا مخادعة لرب الأرباب ومسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وبينا لهم أن ما يفعلونه جريمة نكراء تستحق العقوبة من الله تعالى، معذرة إلى ربكم وغير ذلك. قالوا ولعلهم يتقون، لعل هؤلاء القوم الذين يصيدون يوم السبت أن يتقوا الله، أن يخافوا الله، أن يراقبوا الله عز وجل، أن يبتعدوا عن الحرام، لأنه ربما قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقال الله تعالى عن خبر أولئك واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شرعا يعني ظاهرة أمامهم. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم. الآن جاء النصح والتذكير لهؤلاء القوم، فجاءت المصلحون لهؤلاء العاصون، قالوا لهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. إذن أنجى الله تعالى من؟ الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين قالوا لهؤلاء الذين يصيدون يوم السبت وهو قد حرم الله تعالى عليهم إن فعلكم حرام، خافوا الله، راقبوا الله. هؤلاء أنجاهم الله من العقوبة لما عاقب الله تعالى بني إسرائيل وقلبهم قردة وخنازير. هذه الطائفة الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر أنجاها الله تعالى من هذه العقوبة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذن الذين صادوا عاقبهم الله تعالى، بقي طائفة ثالثة، أين هم؟ ما خبرهم؟ ماذا فعل الله بهم؟ فما هي الفئة الثالثة والطائفة الثالثة الذين سكت القرآن عنهم؟ أيوة، الذين سكتوا ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، بل أنكروا على الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. ليش تنصحون هؤلاء؟ دع الخلق للخالق، لست وكيل آدم على ذريته، ما لك علاقة بالناس، أنت خلك في طريق وخل الناس في طريقهم، لا تصير بين قوسين كما يقول الناس ملقوف، لكل داء دواء يستطب به إلا اللقافة أعية من يداويها، أو الحماقة. فما لك علاقة بالناس؟ هؤلاء سكت الله تعالى عنهم، واختلف العلماء ما مصيرهم. بعضهم يقول أنهم أهلكهم الله تعالى كما أهلك بني إسرائيل، وبعضهم قال أن الله تعالى أنجاهم، ونحن نقول الله أعلم. ما دام أن القرآن سكت فنحن نسكت كما سكت القرآن عن حال